الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد, فما زلنا في شروط الصلاه من كتاب الروض المربع للامام منصور بن يونس البهوتي, وما زلنا في شروط الصلاة, وكنا وقفنا على الشرط الذي هو ستر العورة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين, ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة.
نعم, ستر العورة أي تغطية ما يقبح ظهوره ويستحي منه. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا.
نعم, وحكى هذا الإجماع غير واحد ولا خلاف بوجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح, لأن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, أي عند كل صلاة, وإن كانت نزلت بسبب خاص, لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحكى ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة, وقال غير واحد: هو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع. وقال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار, ونهى صلى الله عليه وسلم عن الطواف عريانا فالصلاة أولى. ولكن أقوى ما يستدل به هو الإجماع على الأمر به في الصلاة, والأمر بالشيء نهي عن ضده, فيكون منهيا عن الصلاة ما كشف العورة, والنهي كما هو معلوم في العبادات يدل على الفساد.
والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به.
نعم, كائنا ما كان, يعني أي شيء يستتر به يدخل بهذا المعنى, وجمعه ستائر.
والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح.
نعم, مأخوذة من العور وهو النقص والعيب.
ومنه كلمة عوراء أي قبيحة.
أي نعم, أي قبيحة. ومنه عور العين وعور الشيء ظهر وبدت عورته.
وفي الشرع القبل والدبر.
نعم, وهما العورة المغلظة, القبل والدبر هما العورة المغلظة, ويقال لهما السوءتان. قال تعالى: فبدت لهما سوءاتهما, سمي بذلك لأن كشفها يسوء بصاحبها, وهما من المقدم الذكر والأنثيان, ومن المؤخر ما بين اليتين.
وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله.
نعم, كل ما سيأتي, كل ما يستحى منه, يقول على ما يأتي تفصيل, أي العورة في الشرع تطلق على كل ما يستحى من كشفه على ما يأتي تفصيله من المصنف بحق الذكر أو الأنثى أو الأمة أو من دون التمييز.
فيجب سترها حتى عن نفسه.
نعم, يجب ستر العورة في الصلاة عن النظر حتى من نفسه, ولو كان قميصه واسع الجيب إذا ركع سجد رأى عورته لم تصح صلاته به وإن لم يرها.
وخلوة.
نعم, وخلوة أي يجب ستر العورة حتى في خلوة, كما يجب لو كان بين الناس وكصلاة العريان خاليا.
وفي ظلمة وخارج الصلاة.
نعم, وفي ظلمة وخارج الصلاة. الصحيح من المذهب أنه يحرم خارج الصلاة من غير حاجة, يعني في الخلوة. نعم.
بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض وسواد.
نعم, قال بما
لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض وسواد.
نعم, يعني المقصود هو ستر ما لا يصف بشرتها, يعني بشرة العورة, أي لون البشرة, أي لون بشرة العورة من بياض وسواد, يعني لا حجم العضو. ليس المقصود أن يستر حجم العضو, لأنه قد لا يمكن التحرز منه.
لأن الستر إنما يحصل بذلك.
نعم، لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس ب يعني ما وصف بياض الجلد أو سواده ليس بساتر، وإن وصف الحجم فلا بأس لأن البشرة ما مستورة.
ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو حجم العضو.
نعم، قال ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، يعني لا يضر إذا وصف التقاطيع، ولا بأس بذلك نص عليه لأن البشرة مستورة.
لأنه لا يمكن التحرز عنه.
نعم، لأنه لا يمكن التحرز عنه أي عن ستر حجم العضو. قال شيخ الإسلام الثياب التي تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك فإن المرأة تنهى عنه وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهيانها عن ذلك. قال في الإنصاف وأما لبسها ما يصف اللين والخشونة والحجم فيكره.
ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات.
نعم، يكفي الستر بغير منسوج، ما ليس بلازم أن يكون بنسيج وحياكة، بل حتى لو كان من الورق والنبات والحشيش ونحوها أن إذا سترت العورة فإنه تصح الصلاة فيها.
ولا يجب ببارية وحصير.
نعم، قال ولا يجب ببارية وحصير نحوهما مما يضره ولو لم يجد غيرها، لأن الضرر مطلوب زواله شرعا، وربما ما يتمكن المصلي بتلك من جميع أفعال الصلاة، أي فلا يجب مع وجود تلك ستر العورة لعدم سواه. والبارية ما يصنع على هيئة الحصر من القصب ونحوه.
وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس
بستر. يعني لا يجب ستر العورة لعدم بذلك نص عليه، وهو الصواب المقطوع فيه، يعني ما يحفر حفرة لتغطيه. نعم،
وطين وماء كدر لعدم.
نعم، وماء كدر لعدم، ولكن يستحب يعني أن يستر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن،
لأنه ليس بسترة.
لأنه ليس بسترة. نعم،
ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما.
نعم، يباح كشف العورة لتداو وتخل ونحوها كختان وحلق آنة ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب ونحو ذلك وكاستنجاء، ويباح كشفها لنظر الغير إليها لضرورة أو حاجة. يعني قال في المبدأ حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم، وهو ولا لمسها اتفاقا.
ولزوج وسيد وزوجة وأمة.
نعم، ولزوج، يعني هذه الأمور مباحة لقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فيباح كشف العورة ونظرها لمن ذكر، والنساء مع النساء كالرجال مع الرجال، في المرأة أن تري من المرأة ما يراه الرجل من الرجل.
وعورة رجل ومن بلغ عشرا.
عورة ذكر بالغ ولو عبدا، وكذلك عورة من بلغ 10 سنين حرا كأنا وعبدا، كما سيذكره من السرة إلى الركبة.
وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها.
نعم، يعني العورة يعني في هؤلاء من السرة إلى الركبة، لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، ولحديث جرهد الأسلمي غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي أحد أخر جاءت بهذا المعنى في بعضها أن الفخذ عورة، وقيل سماه عورة لتأكد استحباب ستره لما جاء فيه من حديث أنس وغيره في انحساره إزار صلى الله عليه وسلم أن فخذه، والأمر بستره أحوض. هنا يقول وأمة يعني المملوكة، وأم ولد هي التي أتاها سيدها فأنجب منها ولدا، ومكاتبة وهي المرأة التي تكاتب من أجل أن تعتق على مال تدفعه منجما يعني على أقساط، ومدبرة، والمدبرة هي التي اعتقت عن دبر يعني عن وفاة زوج سيدها يعتقها سيدها بعد موته، ومعتق بعضه الشخص الذي اعتق بعضه يقول وحرة مميزة. نعم
وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة.
يعني كل هؤلاء أورت الأمة ما بين السرة إلى الركبة وفاقا. قال المجد وغيره إجماعا. وقال الشيخ الذي هو ابن تيمية لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. قال وقد حكي إجماعا من أصحابنا أن عورتها السواتان فقط كالرواية في عورة الرجل. قال وهذا غلط قبيح فاحش المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما. وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. نعم وكذلك عورة الحرة المميزة وهي من لها 7 سنين. ويفهم من هذا أن الأمة المميزة ليست كذلك بل هي كالذكر. وعورة مراهقة بكسر الحاء كسر الهاء أي مقاربة للبلوغ من السرة إلى الركبة. لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة وبين الركبة عورة. رواه أبو بكر بإسناده. وأيضا حديث جرهد الذي تقدم معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احفظ فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه الإمام أحمد. وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا. وعن الإمام أحمد أنها الفرجان وتقدم الجواب عنها لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس
البخاري. وأيضا الدليل على وجوب ستر ما بين السرة والركبة من الرجل في الصلاة عموم الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر لما صلى وعليه الثوب وقد اشتمل به إن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه أحمد. وهناك الرواية على الإمام أحمد أن الأمة كالحرة يعني في الصلاة وفي خارج الصلاة. وهذا الذي يرجح الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن الأمة كالحرة. وكذلك شيخ الإسلام وإن وافقهم في السترة في الصلاة إلا أنه في باب النظر عارض ما روي عنهم في ذلك كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة. وقال إن الأمة الحرة إن الأمة مثل الحرة من ناحية الطبيعة واحدة والخلقة واحدة ويعني لا دليل على التفرقة بين الحرة والأمة إلا من ناحية الوصف. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في عهد الرسول وإن كنا لا يحتجبنا كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل هن يشبه القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا كما قال تعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكون كالإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليهن أن يسترن جميع أبدانهن من النظر يعني في باب النظر. فهو يرى في باب النظر أنها أن الأمة كالحرة الافتتان بها. لكن الصحيح من المذهب أن الأمة كالرجل هذا الصحيح من المذهب. وهناك رواية الإمام أحمد صححها صاحب المجد واستظهرها في صاحب تجريد العناية ويعني وقال في الإنصاف وهو الصواب. قال الشيخ ابن تيمين وهو قياس المذهب احتياطا وهو قياس المذهب احتياطا يعني أن تستتر حتى الحرة حتى الأمة حتى الأمة الأمة تستتر خشية الافتتان بها.
وليس من العورة
وليس من العورة أي ليست الركبة والسرة من العورة واستثناهما لإبهام دخول الغاية. ولو عبر بما بين السرة والركبة لكان أظهر لأن العورة ما بينهما لحديث عمرو المتقدم وحديث أبي أيوب أسفل السرة وفوق الركبة، وحديث ما بين السرة والركبة، وفي الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم قائدا فكشف الركبته. قال الوزير اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة، وقال مالك والشافعي وأحمد في الركبة ليست من العورة.
وابن سبع إلى عشر الفرجان.
نعم، وابن سبع إلى عشر يعني عشر فما دون الفرجان، الدبر والقبل فقط لأنه دون البلوغ، وكذا خنثى له سبع سنين. وعلم منه أن من ليس له إلا دون سبع لا حكم لعورته، لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز. وتقدم أنه يشترط لصحة صلاة ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة.
وكل الحرة البالغة عورة.
نعم، كل الحرة البالغة عورة، المرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما، هذه رواية. والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه يعني بقية بدنها، وما عدا هذا عورة لقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. وكل الحرة البالغة كما يقول المصنف عورة لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، ليس عورة في الصلاة. لكن ما ذكره هنا صاحب الكافي أنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين في القفازين بالقفازين ولو كان عورة لم يحرم سترهما، يعني الذي يحرم في الإحرام ليس تغطية الوجه وليس تغطية اليدين، الذي يحرم هو تغطية الوجه بما عمل على قدره والقفازين بما عمل على قدرهم، لا أنه يحرم تغطية الوجه أو تغطية اليدين، بدليل أنه لو غطت يديها بثوبها أنه لا شيء عليها، ولو غطت وجهها بسدال الخمار عليها أنه لا شيء عليها. يقول وكل الحرة البالغ عورة إلا وجهها فليس إيش؟
إلا وجهها فليس عورة في الصلاة.
نعم، هذا حيث يعني المقصود حيث لا يراها أجنبي، حيث لا يراها أجنبي، فإن رآها أجنبي فإنها تغطي حتى وجهها، وهو لأن الوجه عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه وصوبه صاحب الإنصاف، فهي في الصلاة صحيح لا تغطي الوجه ولا الكفين، لكن في حال النظر تغطي الوجه وتغطي الكفين.
وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار.
نعم، يعني ذكره بعضهم إجماعا مع ستر الرأس، يقول والإمام آكد لأنه يقتدى به وبين يدي المأمومين، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك، يعني قميص ورداء وأيضا مع تغطية الرأس، القميص ما يستر جميع البدن والرداء ما يسفل ما يستر يعني الرداء ما يسفل ما يستر أعلى البدن، والإزار ما يستر أسفل البدن، فالإزار يستر أسفل البدن والرداء يستر أعلاه. نعم.
أو السراويل مع القميص.
أو السراويل مع القميص، يعني فلذلك لا شك أن الأفضل أن يستر جميع البدن ما عدا الوجه بالنسبة للرجل، بما في ذلك تغطية الرأس، بما في ذلك تغطية الرأس. نعم.
ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض.
نعم، يكفي ستر عورته يعني عورة الرجل في النفل إجماعا، لأنه مبنى على التخفيف، يعني في النفل لو صلى وأحد عاتقيه مكشوف صحت صلاته، لكن في الفرض عند الحنابلة لا، لابد أن يستر أحد عاتقيه في الفرض، ولذلك قال وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، في الفرض، لأن بعض العاتق يعتبر يعني واجب الستر، واجب الستر، فلذلك قال الوزير أجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة فرضا أو نفلا إلا أحمد، إلا أحمد فأوجبه في الفرض وعنه في النفل روايتان. نعم.
ولو بما يصف البشرة،
أي ولو إشارة للخلاف فيه، حتى ولو بما يصف البشرة، المهم يضع شيئا على عاتقه،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه.
رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ مسلم على عاتقيه، لفظ مسلم على عاتقيه بالتثنية، أي لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه، ولذلك قال أهل العلم حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه من شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، أو حكمته أنه لا يخلو العاتق من شيء لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من الرب وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب. وفي البخاري من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه، وعند أحمد على عاتقيه. وفي الصحيحين إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. فلذلك يرى الإمام أحمد أنه لا بد من تغطية أحد العاتقين في صلاة الفرض.
وتستحب صلاتها، أي صلاة المرأة في درع وهو القميص.
نعم، قال تستحب صلاتها، أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، يعني لكنه يكون سابق يغطي قدميها.
وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها.
نعم، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وكل ما ستر شيئا فهو خمار، ومنه خمار المرأة تغطي به رأسها.
وملحفة، أي ثوب تلتحف به.
وملحفة أي ثوب تلتحف به، يعني إجماعا في هذه الثلاثة، الملحفة بكسر الميم، واللحاف اللباس فوق ساتر اللباس، وكل ثوب يلتحف به، يسمى الجلباب ويسمى الملاءة أو العباءة. إذن المرأة تلبس ثلاثة أثواب، الدرع والخمار، ثم فوق ذلك الجلباب أو الملاءة أو العباءة أو العباءة. نعم.
وتكره صلاتها في نقاب وبرقع.
نعم، قال وتكره صلاتها في نقاب وبرقع بلا حاجة، بلا حاجة، يعني كحضور أجانب، فتكشف وجهها في الصلاة ولا تغطي ذلك إلا لحاجة.
ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل،
إن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها إن ذلك يجزي. نعم، يعني مثلا درع وخمار وما زاد فهو خير وأستر.
ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن وأعاد.
نعم، يعني أي ظهر، إذا ظهر من عورته وبدأ منها البعض في الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا، إذا كان ذلك بلا قصد ولم يكن فاحش في العرف، لأنه ليس له تحديد في الشرع فلا يبطل الصلاة، أما إن طال الزمن أعاد كما ذكر المصنف، وكذلك إن قصر الزمن لكن الذي ظهر فاحش فإنه يعني يعيد، ولو طال الزمن من لم يعيد يقول إن لم يتعمده.
وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده.
نعم، فإذا انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز عنه، وإن كثر بطلت الصلاة لأن التحرز منه ممكن. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فعاده بسرعة لم تبطل صلاته لأنه يسير، فأشبه اليسير من العورة.
أو صلى في ثوب محرم عليه، كمغصوب كله أو بعضه أو بعضه.
نعم، وهذه المسألة يعني يخالف فيها الحنابلة الجمهور، والصلاة في الثوب المحرم أو الصلاة في المغصوب أو الصلاة في الدار المغصوبة، أو فهنا قال أو صلى في ثوب محرم كمغصوب كله أو بعضه، سيذكر أن ذلك لا يصح، يعني لم تصح صلاته. وقد علل أصحاب هذا القول بأنه استعمل في شرط العبادة أمرا محرما فلم تصح، كما لو صلى بثوب النجس متعمدا، لأن التحريم لا يعود، لأن التحريم يعود إلى الفعل. وذهب الجمهور إلى أن صلاته صحيحة مع الإثم، لأن الجهة منفكة، لأن النهي هو عن المغصوب لا عن الصلاة نفسها، لأن التحريم لا يعود إلى لبس إلى نفس الصلاة، فلم يمنع صحتها، وهو يعني الأقرب، هذا هو الأقرب. وهذا القول طبعا من مفردات مذهب الحنابلة، وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى إلى أن الصلاة صحيحة كما هو رأي الجمهور. نعم، أو صلى في ثوب
أو صلى
محرم عليه، يعني أعاد ولو على عليه غيره،
كمغصوب كله أو بعضه.
نعم، كمغصوب كله أو بعضه، يعني أو ثمنه المعين حرام أو بعضه، ومثله المسروق.
وحرير ومنسوج بذهب أو فضة.
نعم، وحرير إذا لبس حرير وصلى فيه يعيد، أو ثوب منسوج بذهب أو فضة أيضا، أو مطلي أو مكفت أو مطعم بأحدهما.
إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد.
نعم، كان يعني من صلى في ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة رجلا لامرأة، لأن المرأة تصح صلاتها لأنها غير آثمة، وكذلك إذا كان واجدا غيره وصلى في ذلك الثوب وهو يعلم بالتحريم فإنها يعيد صلاته.
وكذا إذا صلى في مكان غصب.
نعم، إذا صلى في المغصوب أو الحرير أو المنسوج بالذهب والمووه بها، المذهب لا تصح صلاته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، قال الترمذي هذا حديث صحيح. ولأن وإن صلى في ذلك الثوب ففيه روايتان أن الصلاة في هذه المواضع سواء الأرض المغصوبة أو الثوب المحرم أو الذهب المنسوج ونحوه لا تصح، لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم تقع العبادة التي هي الصلاة كما لا تصح زمن الحيض. وعن الإمام أحمد الرواية الثانية أنها تصح مع التحريم، لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يد خاتم من ذهب. نعم،
أو صلى في ثوب نجس أعاد.
نعم، لو صلى في ثوب نجس أعاد لأنه قادر على اجتنابه في الجملة، والمراد بالنجس المتنجس، أما لو كان نجس العين كجلد ميتة يصلي عريانا ولا يصلي بهذا النجس.
ولو لعدم غيره.
ولو لعدم غيره، يعني حتى لو صلى بالثوب النجس وهو يعدم غيره من الثياب الطاهرة فإنه يصلي به وتجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة في المذهب. في رواية أنه لا يعيد، أنه لا يعيد، اختارها الموفق والشارح وغيرهما، لأن التحرز من النجاسة شرط عجز عنه، وهو الآن عاجز ما يستطيع يأتي بالبديل وسقط عنه. والسنة إنما وردت بالإعادة لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة.
لا من حبس في محل غصب.
نعم، لا من حبس في محل غصب أو نجس، فمن هذه حاله فإنه يصلي على حسب استطاعته ولا يطالب يعني بالإعادة، فتصح منه الصلاة ولا إعادة عليه، فلا يعيد من حبس في محل غصب أو في محل نجس.
أو نجس
على ذلك. نعم.
أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة.
نعم، ويركع ويسجد إن كان النجاسة يابسة، لأن يفعل ما يستطيع، لأن السجود مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته وعدم سقوطه.
ويومئ برطبة
غاية ما يمكنه.
ويومئ برطبة غاية ما يمكن.
كانت النجاسة رطبة فإنه لا يسجد، بل يؤمي بالركوع والسجود، مثل من حبس ببقعة نجسة رطبة يعني ضد اليابسة غاية ما يمكنه، يقرب أعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئا لمسته النجاسة، فإنه في هذه الحالة يكتفي بالإيماء، يومي براسه
ويجلس على قدميه.
نعم، ويجلس على قدميه ولا يضع على الأرض غيرهما، تقليلا للنجاسة، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره.
نعم، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، لأنه كما تقدم في المذهب استعمال المغصوب ما تصح في الصلاة فيكون كالمعدوم، وعريان يصلي لأنه هذا الذي يستطيع، لأنه هذا الذي يستطيع.
وفي حرير ونحوه لعدم غيره.
وفي حرير ونحوه لعدم غيره، أي يصلي في حرير ومنسوج بذهب أو فضة ونحوهما. بالنسبة للحرير ونحوهما لعدم غيره فإنه ليس كالثوب المغصوب، بل يصلي ولا يعيد، لأن التحريم فيه أخف، لأنه أبيح لجنس الإنسان أو أبيح للمرأة فخف التحريم، أما الغصب لم يبح لأحد يكون التحريم أشد.
ولا يصح نفل آبق.
نعم، لا يصح نفل آبق، يعني عبد آبق، يعني ما يصح منه التنفل، لأن زمنه مغصوب، هو زمن لسيده فهو مغصوب بخلاف فرضه، بخلاف فرضه فإنه مستثنى شرعا فلم يغصب. نعم.
ومن وجد كفاية عورته،
أي ما يستر عورته أو منكبه فقط،
سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.
أي نعم، يعني يستر من العورة ما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع، لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وللقاعدة المعسور لا يسقط بالميسور، يفعل ما يستطيع ولا يطالب بما لا يستطيع.
وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش.
نعم، لأنهما في النظر وهما عورة بلا نزاع، وغيرهما كالحريم التابع لهما. نعم.
فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى.
أي نعم،
لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط.
أي نعم، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط. نعم.
فيسترهما ويصلي جالسا.
يسترهما ويصلي جالسا استحبابا لكونه يستر معظمها إذا صلى جالس والمغلظ منها، وستر المنكب لا بد له، فكان مراعاته أولى لصحة حديث ستر المنكبين.
ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن.
نعم، يلزم العريان أن يحصل السترة بثمن، يشتريها بثمن مثلها في مكانها مع القدرة عليها ولا تسقط عنه بلا نزاع،
أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا.
نعم، أو يستأجرها بأجرة مثلها أو بما زاد عن الأجرة يسيرا على ثمن المثل أو أجرة المثل، كما في الوضوء يعتبر أن يكون فاضلا عن كفايته.
وإن أعير سترة لزمه قبولها.
نعم، إن أعاره أحد سترة لزمه قبولها، لأن المنة فيها لا تكثر، لأنه سيردها، ولأن الستر لازم عليه،
لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه.
نعم، بلا ضرر ولا منه أيضا.
بخلاف الهبة للمنة.
بخلاف الهبة، الهبة قد يكون فيها منة فلا يلزمه قبول الهبة، لا يلزمه قبول هبة لما لا لما يلحقه من المنة،
ولا يلزمه استعارتها
أيضا، لا تلزمه استعارتها لأن الشارع لم يجب عليه ذلك.
ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا.
نعم، اتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه،
ولا يتربع بل ينضام،
أي لا يتربع في قعوده بأن يثني قدميه تحت فخذيه، بل ينضام أي يضم أحد فخذيه على الأخرى لأنها أقل كشفا، ولا يتجافى نص عليه، ولا وينضام يعني صيغة مبالغة.
بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود.
نعم، يجعل السجود أخفض من الركوع لأن الستر آكد من القيام لعدم سقوطه في فرض أو نفل.
فلو صلى قائما وركع وسجد جاز.
نعم، لو صلى قائما وركع وسجد جاز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا.
ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا.
نعم، يكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا، جماعة صفا واحدا، جماعة صفا واحدا. وعنه قدمه في الفروع غيره لأنه أستر من أن يتقدم عليهم.
ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة.
ما لم يكونوا هؤلاء عميا أو في ظلمة لا يرى بعضهم بعضا، في هذه الحالة يجوز أن يتقدم الإمام إذا كانوا عميا أو كانت الظلمة شديدة. نعم.
ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم.
نعم، يصلي كل نوع من رجال ونساء وحدهم، الرجال وحدهم والنساء وحدهن إن اتسع المحل، حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، لأن المرأة إذا وقفت خلف الرجال شاهدت عورتهم، ومعها خلاف سنية الموقف.
فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال.
نعم، إن شق ذلك وكان المكان لا يتسع صلى الرجال والنساء يستدبرون بحيث لا يرون عوراتهم، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. نعم.
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا.
يعني إن كان العريان يجد سترة قريبة قبل الصلاة فإنه يحصلها ولو في أثناء الصلاة.
في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته.
يعني إذا كانت السترة قريبة يعني يحصلها ويلبسها ويصلي ويبني على ما مضى من صلاته، كما حصل لأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم.
وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته.
نعم، إذا كانت السترة ليست قريبة فإنه إذا حصلها يقطع صلاته ليحصلها ثم بعد ذلك يعيد الصلاة.
وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها.
نعم، قال وكذلك من عتقت فيها واحتاجت إليها، هي الأمة ونحو إذا عتقت في الصلاة، هنا قلنا أنها يعني من السرة إلى الركبة ثم عتقت في الصلاة أصبحت كالحرة تغطي رأسها وسائر بدنها إلا الوجه، ففي هذه الحالة يعني وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها بأن كان رأسها مكشوفا، فإن كان الخمار بقربها تخمرت به وبنت، وإلا مضت إليه وتخمرت واستأنفت الصلاة.
ويكره في الصلاة السدل.
نعم.
وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر.
أي نعم، قال ويكره في الصلاة السدل، وفسره وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، لا يرد طرفه الآخر سواء كان تحته ثوب أو لا، وسدل ثوبه سدلا يعني أرخاه وأرسله من غير ضم جانبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، عن السدل، وذلك قال ولا يرد طرفه إلى الآخر. هذا التفسير هو الصحيح، يقول شيخ الإسلام المنصوص عن الإمام أحمد. وقال أبو عبيد السدل المنهي عنه في الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه، فإن ضمهما فليس بسدل. وقال غيره هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعل ذلك، وهذا مضطرد في القميص وغيره. وقيل هو أن يرسل حتى يصيب الأرض، وقيل غير ذلك. والحجة في النهي عن السدل عموم الأحاديث الواردة في النهي عن إسبال الإزار، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه لم يكره، لم يكره.
نعم. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره.
نعم، لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفيه الأيمن ويرد طرفه على الأيسر، فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا. وعنه إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فلا بأس به، إذا كان عليه إزار فلا بأس به.
والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم، طبع الرجل أبدأ أحد ضبعيه من الضبع وهو العضد كلها أو وسطها بلحمه، وإنما كره ذلك لأنه إذا فعله وليس عليه ثوب غيره بدت عورته.
فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره.
نعم، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره لأنها لبسة المحرم وفعلها صلى الله عليه وسلم.
ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب.
نعم، يكره تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب للحديث، فإن فيها تنبيها على كراهة تغطية الوجه باستماله على تغطية الفم، ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم وشرع على كشف الوجه كالإحرام. يقول بلا سبب، يعني تغطية الوجه من حر أو برد أو غير ذلك، ولسبب لا بأس به، أو مرض كما يحصل الآن من تغطية الوجه بالكمام من أجل خشية انتقال مرض الكورونا عفى الله المسلمين منه، فهذا يكون لسبب، هذا يكون لسبب، فلا يدخل في الكراهة المنهي عنها.
لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود.
نعم.
وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران.
نعم، والمسلم منهي أن يتشبه بالكفار في لباسهم وفي زيهم، ويأتي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، والمجوس أمة من العجم يعبدون الشمس والقمر ويعبدون النار.
ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه.
نعم، ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه. الكم الذي هو مدخل اليد ومخرجها من الثوب، ونحو كفه جمعه وضمه للحديث الآتي ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
ولفه، أي لف كمه بلا سبب،
بلا سبب من حر أو برد أو غير ذلك، يعني ضمه وجمعه ضد نشره،
لقوله عليه السلام ولا أكف ثوبا ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه.
نعم.
ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار.
أي نعم، وهذا أيضا من الأشياء المكروهة، يكره في الصلاة وكذا في غيرها شد وسطه، كما يشبه شد الزنار على وسط رهبان النصارى والمجوس، يعني بخيط ويرخي طرفا منه إلى أقرب الأرض، لأنه يكره التشبه بالكفار وقد يحرم، وصرح بالكراهة مطلقا بالفروع والإقناع والمنتهى للخبر وهو النهي عن شد الوسط بالزنار.
لما فيه من التشبه بأهل الكتاب.
نعم، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى وكذا المجوس، وكانوا يشدون أوساطهم كما مر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وأجمع العلماء على النهي عن التشبه بهم، ولا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس.
وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
نعم، ولذلك قال شيخ الإسلام أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد مرفوعا: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وجاء في الترمذي ومخالفتهم نحوه، فمخالفتهم أمر مقصود للشارع، لأن المشابهة كما يقول شيخ الإسلام تورث مودة، ومشابهتهم بما لبس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه، إلا أن يكون لا أن يكون يعني مشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلا أن يكون من الكبائر، وقد يكون يعني يصير كفرا بحسب الأدلة إذا استحل ذلك ورأى استحلاله والإزراء على من لا يفعله، لأنه يكون هذا تعدى بالاستحلال. ولا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.